إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 27 في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم، قد وصلنا إلى الباب 29 بفضله وإذنه سبحانه. قال: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. فالنافلة تجوز في المسجد وتستحب في البيت. قال: وسواء في هذا الراتبة وغيرها، يعني النافلة يستحب صلاتها في البيت سواء كانت راتبة التي قبل وبعد الصلوات المفروضة وغيرها. قال: إلا الشعائر الظاهرة، يعني النوافل التي هي شعائر، إن قلنا بأنها نوافل، وإلا هناك من يوجبها. قال: وهي العيد، فهذه نوافل شعائر، والكسوف والاستسقاء والتراويح. قال: وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد، فهذا إنما يكون في المسجد، كتحية المسجد التي لا تكون إلا في المسجد. قال: ويندب كونه في المسجد، يعني لو وضع هنا ما يكون أحسن، يكون التقدير وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد وما يندب كونه في المسجد، وما يندب كونه في المسجد. فصار إلا، هذا استثناء ثلاثة أمور: الشعائر الظاهرة، ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد، وأيضا ما يندب كونه في المسجد وهي ركعة الطواف، فهذا استثناء من الاستحباب في البيوت، يعني تستحب النوافل في البيوت إلا ثلاثة أقسام: النوافل التي هي شعائر، الثاني ما لا يتأتى فعله إلا في المسجد وهي تحية المسجد، الثالث ما يستحب أن يكون في المسجد، لأن احنا قلنا إيش يستحب أن يكون في البيت، إلا يعني يستحب أن يكون في المسجد، وهما ركعة الطواف. فركعة الطواف يجوز فعلهما في أي موضع، لكن يستحب أن يكون في المسجد، فهذا يعني هذا الباب. ثم ذكر فيه خمسة أحاديث: ابن عمر وجابر وابو موسى وابو هريرة وزيد بن ثابت. أما حديث ابن عمر فأخرجه من طريق عبيد الله وأيوب، كلاهما عن نافع عن ابن عمر. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن وهو ثقة ثبت، قال حدثنا يحيى وهو القطان، يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ إمام حجة، عن عبيد الله عبيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني ثقة ثبت، قال أخبرني نافع مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور، عن ابن عمر، ابن عمر معلوم فضله وهو من المكثرين 2630 حديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني هذا فيه إشارة إلى أن الرواتب مثلا يعني تصلى في البيت وفي المسجد، لكن ما يجعل كل النوافل مثلا في المسجد، وإنما يعني نقول الأكثر، أو إن لم يكن الأكثر فعلى السواء أنه يصلي في بيته وفي المسجد، ولو صلاها كلها في البيت لكان أفضل، لكن نجد بعض الناس بالنسبة للرواتب ما يكاد يصلي في بيته. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني ولا تتخذوها قبورا تأويلان، الأول يعني لا تجعلوها كالقبور بأن لا تصلوا فيها، لأن القبور لا يصلى فيها، والمعنى الآخر ولا تتخذوها قبورا يعني لا تدفنوا فيها موتاكم. فطبعا المعنى الأول هو المتبادر، لكن المعنى الآخر أيضا صحيح. نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أن المقبرة ليست موضع الصلاة، وكذا البغوي والخطابي، نعم، ولا تتخذوها قبورا المعنى الآخر يعني لا تدفنوا فيها موتاكم. فإن قال قائل قد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، نقول هذه خصوصية لما رواه أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. وقيل لأبي بكر أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. نعم، فإذن يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري ثقة، قال أخبرنا أيوب ابن أبي تميم السختياني أبو بكر البصري ثقة ثبت حج، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم، نعم، مثل اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. الحديث الثاني حديث جابر أخرجه من طريق واحدة، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني ثقة حافظ، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ميزان حديث الأعمش عن الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي عن أبي سفيان طلحة بن نافع وهو صدوق عن جابر. ها هنا تنبيه في صفحة 155 أن سفيان الثوري وزيد بن قدامة روى هذا الحديث عن الأعمش عن أبي سفيان عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري فجعلاه من مسند أبي سعيد. طيب وأبو معاوية؟ أبو معاوية روى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فبعضهم قال أبو معاوية ميزان حديث الأعمش، يعني إذا خالفه غيره فيقدم أبو معاوية عليه. وقال الآخرون طيب هذا سفيان الثوري وزائد بن قدامة، نعم، فيمكن أن يعني يصح الحديث بالطريقين، لأن أبا معاوية ميزان حديث الأعمش وخالفه سفيان الثوري وزائد بن قدامة، فإذا يمكن أن يكون الحديث من الطريقين عن جابر وعن أبي سعيد الخدري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، يعني صلاة الفريضة، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. هذا الذي قلناه، يعني مثلا يقول قائل والله أنا لو صليت النافلة الراتبة في البيوت أكسل عنها فأنا أصلي في المسجد، نقول لا بأس، لكن اجعل لبيتك نصيبا. قال فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. لماذا؟ فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. يكفي هذا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ما هو هذا الخير؟ الإمام النووي ذكر منه خمسة، والقرطبي زاد عليه على هذه الخمسة. الخير الأول أنه أخفى وأبعد من الرياء، صحيح. الثاني أنه أصون من المحبطات، يعني هذا مثل الذي قبله، لأن الرياء محبط للعمل. الثالث ليتبرك البيت بذلك. الرابع تنزل فيه الرحمة والملائكة. الخامس ينفر منه الشيطان. فهذه خمسة. وزاد القرطبي قال وعمارته بذكر الله تعالى وطاعته، وأيضا وما يحصل لأهله من الثواب والبركة. يوسف كنال شغال المكيف. فهذا يعني من الخير الحاصل في البيت لأجل الصلاة فيه. الذي بعده حديث أبي موسى قال حدثنا عبد الله ابن براد الأشعري. عبد الله ابن براد الأشعري هذا صدوق، وطبعا هذا ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري. عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي برد بن أبي موسى الأشعري أبو عامر الكوفي صدوق، ومحمد بن العلاء أبو كريب. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد، بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وهو ثقة. عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة، عن أبي موسى أبو موسى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. وأمره عمر ثم عثمان، وكان أحد الحكمين بصفي أبو موسى وعمر بن العاص. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه، يذكر الله فيه إما بالذكر المعتاد أو بقراءة القرآن أو بلاش أو بالصلاة، فالذكر أيها الإخوة له مراتب، الذكر له مراتب. في صفحة 159 طبعا أدنى مراتبه مجرد الذكر باللسان. طيب المرتبة التي بعده إن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب. طيب والأعلى من ذلك أن يكون في عمل صالح. فإذا عندنا ذكر باللسان، طيب حضور القلب، أن يكون هذا في عمل صالح يعني في صلاة مثلا. قال فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى فهو أبلغ الكمال. فعندنا الذكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، الذكر باللسان، الذكر بالقلب، الذكر بالجوارح، وهي أن تكون مستغرقة في طاعة الله. ونقل عن بعضهم أنه قال الذكر على سبعة أنحاء. قال ذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا، بالتسليم والرضا. فهذا يعني ذكروه عن بعض العارفين، وفيه هذا السجع، يعني إذا لم يكن متكلفا فلا بأس به. مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه. قال مثل الحي والميت، سبحان الله. فعلم أن الذكر حياة والغفلة موت. البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. البيت الأول حي والبيت الثاني إيش؟ ميت. ولذا كان إذا دخل عشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله ويوقظ أهله، فحياة المكان والزمان بالإيش؟ بالطاعة. حياة المكان، حياة المكان والزمان وش كمان والإنسان ثلاث نونات بالطاعة. حياة الساكن وحياة المسكن وحياة الإيش الزمن. حياة الساكن والمسكن والزمن بالطاعة. طيب مثل البيت، البخاري روى هذا الحديث متفردا بلفظ لم يذكره غيره، فكيف رواه البخاري؟ قال مثل الذي يذكر ربه، فجعل الإيش في الإنسان، الإنسان الذاكر، مثل الذي يذكر ربه. والبقية كيف رووا مثل البيت؟ فهم رووه على المسكن، والبخاري رواه على الإيش على الساكن. فكيف حققوا هذا اللفظ؟ في صفحة 157 نقلها هنا عن الحافظ ابن حجر تحقيقا مهما بالنسبة لهذا اللفظ، فقال الحافظ على رواية البخاري مثل الذي يذكر ربه، قال هكذا وقع في جميع نسخ البخاري، وقد أخرجه مسلم، خلي بالك، قد أخرجه مسلم عن محمد بن العلاء، يعني نفس شيخ البخاري، يعني البخاري أخرج عن محمد بن العلاء ومسلم أيضا أخرج عن محمد بن العلاء، أخرجه مسلم عن محمد بن العلاء وهو شيخ البخاري أيضا في هذا الحديث بلفظ مثل البيت. إذن محمد بن العلاء، محمد بن العلاء الإمام مسلم أخرجه عنه بلفظ مثل البيت، والبخاري أخرج عن محمد بن العلاء مثل الذي يذكر ربه. طيب وكذا أخرجه الإسماعيلي وابن حبان عن أبي يعلى عن أبي كريب، يعني أبو يعلى أخرجه عن محمد بن العلاء اللي هو أبو كريب أيضا مثل البيت. طيب والإسماعيلي أخرجه عن عبد الله بن براد اللي هو هذا شيخ الإمام مسلم أيضا مثل البيت. فإذا تحققنا أن لفظ البخاري يعني تفرد به. قال الحافظ فتوارد هؤلاء يعني غير البخاري على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدث به بريد ابن عبد الله شيخ أبي أسامة. حتى كمان بالنسبة لأبي أسامة الناس رووا عنه بلفظ مثل البيت. فإذا ربما يقول قائل يمكن البخاري ممكن يكون رواه يكون أبو أسامة رواه هكذا، لا، الذين رواه عن أبي أسامة رواه بلفظ مثل البيت، والذين رواه عن محمد بن العلاء مثل البيت، والذين رواه عن عبد الله بن براد مثل البيت. فعلم أن هذا من البخاري، من تصرف البخاري. قال وانفراد البخاري باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب وأصحاب أبي أسامة يشعر بأنه رواه من حفظه أو تجوز في روايته بالمعنى. كيف؟ وهو أن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الإيش الساكن للمسكن. فالمهم هذا مما ينبغي معرفته. طيب وأما حديث أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري نزيل المدني نزيل الإسكندرية وهو ثقة عن سهيل بن أبي صالح أبو زيد المدني ثقة عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني وهو ثقة ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر وعند ابن حبان لا تتخذوا لا تجعلوا لا تتخذوا طبعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر هذا يقوي التأويل الأول يعني لا تجعلوها كالمقابر بأن لا تصلوا فيها لأن المقابر لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن وعلى رواية ابن حبان رحمك الله وعلى رواية ابن حبان لا تتخذوا بيوتكم مقابر هذا يعني يحتمل المعنيين طيب يؤيد المعنى الأول ما بعده إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ها؟ هذا تعليل أو بيان لا تجعلوا بيوتكم مقابر يعني بأن لا تصلفوها ولا تقرأوا فيها القرآن فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فهذا يدل على أن المراد لا تجعلوا بيوتكم مقابر يعني صلوا فيها إن الشيطان ينفر وفي بعض رواية مسلم يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لماذا خصت سورة البقرة قالوا لطولها وكثرة أسماء الله تعالى فيها واشتمالها على الأحكام الكثيرة وبيان الشرائع والقصص والمواعظ والوقائع الغريبة والمعجزات العجيبة وذكر خاصة أوليائه والمصطفين من عباده وفضيحة قبائح الشيطان وكيده نعم وفي الحديث الآخر إيش أخذها إيش أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة وأما حديث زيد بن ثابت فقد أخرجه من طريقين من طريق عبد الله بن سعيد وموسى بن عقبة كلاهما عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر أبو عبد الله البصري ثقة صحيح الكتاب قال حدثنا عبد الله بن سعيد أبو بكر المدني صدوق ربما وهم قال حدثنا سالم أبو النضر سالم أبو النضر التيم المدني ثقة ثبت يرسل وهو مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد الحضرمي المدني العابد نعم المدني العابد مولى ابن الحضرمي وهو ثقة جليل عن زيد بن ثابت النجاري الصحابي الشهير أبو سعيد وأبو خارجة قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة حجيرة تصغير ايش حجرة يعني سوى حجرة صنع حجرة في المسجد بخصفة او حصير طبعا او هنا شك من الراو الخصفة يعني الخوص الذي يصنع منه زنبيل التمر زنبيل التمر والعجوة تكون في زنبيل، هذا يسمى إيش؟ يسمى خصفة أو حصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني احتجر هذه الحجرة من الخصفة أو الحصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها وهي في المسجد. طيب كيف نجمع بين هذا وبين ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في البيوت؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في بيته وصلى في هذه الحجرة التي في المسجد؟ في صفحة 167 أجيب عن ذلك بأوجه. ممشغلين المكيفات كلها الجو بارد، خلينا اتنين بس لغاية ما الصلاة تيجي. أن هذه الصلاة مما استثني، لأن الأفضل عند الجمهور في صلاة التراويح المسجد، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يصلي الناس اقتدوا به، ما دعا الناس إلى يعني أن يقتدوا به. قالوا ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، هذا أحسن، لأن هذا كان في رمضان، احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة، هذا كان في رمضان، فهذا التأويل الثاني أقرب، النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فيها، والمعتكف لا يصلي إلا في المسجد. ومنها أنه احتجر، أنه إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصه. ومنها أن السبب في كون صلاة التطوع في البيت أفضل عدم شوبه بالرياء غالبا، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الرياء. نعم، والشيخ اليوتيوب يقول يعني أن ذلك لبيان الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا لبيان الجواز فيكون في حقه أفضل. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فيها. قال فتتبع إليه رجال، تتبع إليه يعني طلبوه واجتمعوا إليه، وجاءوا يصلون بصلاته. قال ثم جاءوا ليلة فحضر، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم، قال فلم يخرج إليهم. في حديث عائشة أن هذا كان في الليلة الإيش؟ الرابعة، في أول ليلة اقتدوا به، في الليلة الثانية الناس علموا فزادوا، في الليلة الثالثة زادوا، في الليلة الرابعة يعني ضاق المسجد بأهله حتى حصبوا الحجرة، حصبوها، رموها بالحصباء ليذكروا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليصلي بهم، فلم يخرج إليهم في الليلة الرابعة. فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، خرج إليهم مغضبا متى؟ في صلاة الفجر، ما خرج إليهم في الحال، وإنما لما خرج إلى صلاة الفجر خرج إليهم مغضبا. فقال لهم يعني بعدما صلى الفجر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم. نعم، ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم. فمن أجل هذا لما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكتب عليهم قيام الليل لم يخرج إليهم. قال فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قد يستدل به على أن صلاة التراويح في البيت أفضل، واستدل به الشيخ الإثيوبي، وهو استدلال فيه شيء سنبينه. أول شيء كيف الاستدلال؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الصلاة اللي هي صلاة التراويح لما قال لهم صلوا في بيوتكم، قال فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، قالوا فتكون صلاة التراويح داخلة في هذا الحديث لأنها سبب النزول أو سبب الحديث. سبب الحديث خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في هذه الواقعة، فأول ما يدخل في هذا صلاة التراويح، هكذا قال. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال هذا تطييبا لهم، والشيء الثاني أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض إيش؟ أن تفرض عليهم، فلما زالت هذه الخشية بعد موته صلى الله عليه وسلم جمعهم من؟ عمر، وفهم عمر مقدم على فهم من دونه. فالذي يأتي ويقول إن سبب الحديث هو صلاة التراويح وصلاة الليل، نقول له عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح. فعلم أن المانع أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة تطيبا لخاطرهم وخشية أن تفرض عليهم. نعم. والشيء الثاني أيها الإخوة الذي يبين أن صلاة التراويح في المسجد أفضل، ما ذكره السندي رحمه الله في صفحة 169، ماذا قال؟ قال قد ورد هذا الحديث في صلاة رمضان في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإذا كان صلاة رمضان في البيت خيرا منها في مسجده فكيف غيرها في مسجد آخر. يعني هو يقرر أن صلاة التراويح داخلة في هذا الحديث خير الصلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال نعم، كثير من العلماء يرون أن صلاة رمضان في المسجد أفضل، وهذا يخالف هذا الحديث لأن مورده اللي هو سبب النزول يعني صلاة رمضان، إلا أن يقال صار أفضل حين صار أداؤها في المسجد من شعار الإسلام. الشيخ اليوتيوب ماذا قال؟ قال ومتى صار أداؤها في المسجد شعار الإسلام؟ يعني الشيخ اليوتيوبي يرى أنها في البيت أفضل. فالجواب نقول صارت شعارا بسنة من؟ بسنة عمر، وصارت شعارا بمنع أهل البدع لها، وأنتم تعرفون الطائفة من أهل البدع التي إيش منعت صلاة التراويح، لأن عمر رضي الله عنه هو الذي إيش هو الذي أحياها، فبذلك صارت إيش صارت شعارا. فالحاصل أيها الإخوة أن هذا يرجع إلى قول الإمام النووي، وأن صلاتها في البيت أفضل إلا الشعائر الظاهرة، وصلاة التراويح من الإيش من الشعائر. طيب، قال وحدثني محمد بن حاتم، محمد بن حاتم المعروف بالسمين البغدادي مروزي الأصل صدوق فاضل ربما واهم. قال حدثنا بهز وهو بهز بن أسد العم أبو الأسود البصري ثقة ثبت. قال حدثنا وهيب ابن خالد أبو بكر البصري ثقة ثبت. قال حدثنا موسى بن عقبة ثقة فقيه إمام في المغازي. قال سمعت أبا النضر قال سمعت أبا النضر في تنبيه في صفحة 172 قال ذكر سالم أبي النضر بين موسى بن عقبة وبسر بن سعيد في هذا الإسناد هو رواية الأكثري، وخالفهم ابن جريج هو رواية الأكثرين عن موسى، يعني أكثر الرواة عن موسى بن عقبة ذكروا أبا النضر، وخالفهم ابن جريج فلم يذكر أبا النضر في الإسناد، أخرجه النسائي في الكبرى. ورواية الجماعة أولى. قال سمعت أبا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لياليا. قد عرفنا إيش؟ ها؟ ثلاث ليالي. ثلاث ليال يعني بهم، ثلاث ليال يعني جماعة، وإلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بهم أو صلى فيها أكثر من هذا، يمكن أن يكون اعتكف من أول العشر. نعم. حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه، يعني ذكر موسى نحوه وزاد فيه علاوة أو في مقابل عبد الله بن سعيد، ولو كتب عليكم ما قمتم به، وعند البخاري ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. نعم. وأما ما ذكره الإمام النووي فطبعا يعني ذكر بعض الفوائد، جواز النافلة في المسجد، وجواز الجماعة في غير المكتوبة، وجواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة. طبعا هذا فيه شيء، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة؟ صحيح أول ما صلى لم ينوي الإمامة، لكن كيف نعلم أنه إذا صلى خلفه أناس أنه لم ينوي الإمامة؟ فلعل المقصود وجواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة يعني ابتداء، وإلا إذا اقتدى به أحد فينوي الإمامة، حتى أن بعضهم قال إذا لم ينوي الإمامة فتبطل صلاة الإيش؟ المأموم. قال وفيه ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم، وفيه بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته ومراعاة مصالحه، وأنه ينبغي لولاة الأمور وكبار الناس والمتبوعين في علم وغيره الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا كله مما يستفاد من الحديث. الباب الذي بعده قال باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. طيب العمل الدائم بس بشرط ألا يسبب مشقة ومللا، فقال والأمر بالاقتصاد في العبادة. الاقتصاد في العبادة مع ليش؟ مع الدوام. قال وهو أن يأخذ منها ما يطيق الدوام عليه. قال وأمر من كان في صلاة فتركها ولحقه ملل ونحوه بأن يتركها حتى يزول ذلك. فالمهم أن هذا الباب هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقوا، وأن الإنسان يبتعد عن التعمق والتشدد في العباد. طبعا هذا يقال لمن إيش؟ لمن يتشدد أيها الإخوة، وإلا فنحن في زمان بالكاد يعني نصلي الفريضة، فإذا وجد من يتشدد فتوجه إليه مثل هذه الأحاديث، كالذي يأتي مثلا في العشر الأواخر من رمضان ويقومها كلها. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان هو أتقى لله وأحرص على الخير ما ثبت أنه قام العشر كلها، أقصد من أولها إلى آخرها، يعني من أول الليل إلى آخره. نعم، وإنما ليلة صلى إلى ثلث الليل، وليلة صلى إلى نصف الليل، فقط ليلة 27 التي صلاها كلها. فإذا جاء في زماننا، وهذا تجده موجود، يعني مثلا عندنا في مصر الشيخ أسامة عبد العظيم لا توصي حتى مش في رمضان، هذا في طول رمضان وفي طول السنة. وفي الرياض أيضا تأتينا أخبار عن في بعض المساجد أنهم يصلون صلاة طويلة جدا. نعم، فإذا هذا مما ينبغي التنبه له، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس وأخشى الناس، فلا نزيد على سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث لعائشة وحديثا لأنس. أما حديث عائشة الأول أخرجه من طريقين: سعيد بن أبي سعيد وسعد بن إبراهيم، كلاهما عن أبي سلم عن عائشة قال: وحدثنا محمد بن المثنى، تقدم، حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاص بن عمر الخطاب عن سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد أبو سعد، وهو المقبوري أبو سعد المدني، ثقة، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة من المكثرين 2210 أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، نفس القصة التي رواها زيد بن ثابت، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه. يعني يحجره من الليل، يعني في الليل ينصبها، وفي النهار يزيلها حتى لا يضيق المسجد. نعم، فجعل الناس يصلون بصلاته، قالت: ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة. ذات ليلة ثابوا، رجعوا وجاءوا، فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، وبمفهومه اتركوا ما لا تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. نقف هنا شوية على فإن الله لا يمل حتى تملوا، هل هذا من أحاديث الصفات ولا ليس له دخل بأحاديث الصفات؟ بعض العلماء يرى أن هذا لا علاقة له بإيش؟ بأحاديث الصفات. طبعا منهم الإمام النووي، إذا جئنا إلى ما قاله الإمام النووي، قال المحققون معناه: لا يعاملكم معاملة المال، المال والملول يعني، فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه. وقيل معناه: لا يمل إذا مللتم، يعني إذا أنتم مللتم فهو لا يمل، فتكون حتى بمعنى إيش؟ إذا. ومنهم من قال حتى بمعنى الواو، يعني لا يمل وإيش؟ وأنتم تمل، فبعضهم جعلها بمعنى الواو، بعضهم جعلها بمعنى إذا. وقال ابن قتيبة وغيره بالنسبة لإذا، قال فلان لا ينقطع حتى يقطع خصومه. قالوا ولو كان لا ينقطع فإذا هذا ما فيه إيش، ما فيه مدح، فيكون المعنى لا ينقطع إذا انقطع خصومه، يعني إذا انقطع خصومه سكتوا هو لا ينقطع. قالوا معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه، ولو كان معناه ينقطع ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن له فضل على غيره. فهذا يعني توجيه الذين قالوا إيش، أن هذا ليس من أحاديث الصفات. الشيخ اليوتيوب في صفحة 177 قال ليس هذا الحديث يعني صريحا في الصفات، يعني مثلا لو جعلناه صريحا في الصفات إن الله لا يمل ففيه إثبات أن الله إيش يمل، إن الله لا يمل حتى تمل، ففيه أن الله يمل إذا إيش إذا مللت. فبعضهم ومنهم الشيخ يقول ليس صريحا في إثبات الصفات، ثم ذكر يعني التوجيه، قال وأقرب المعاني في حتى أنها بمعنى الواو، إن الله لا يمل حتى تملوا يعني وأنتم تملوا. طيب، فهذا بالنسبة للذين لا يرون أنه من أحاديث الصفات. لكن في يعني في سؤال في موقع الإسلام سؤال وجواب أن هذا من أحاديث الصفات كده أبوس في التليفون، فعندنا يعني في هذا الموقع يعني بحث مهم. فالمهم أيها الإخوة في هذا يعني بعنوان معنى لا يمل الله حتى تمل، فذكروا عن اللجنة الدائمة وعن الشيخ بن باز إن هذا من أحاديث الصفات، أن هذا من أحاديث الصفات، ويعني إيش يحمل على المعنى الذي يليق بالله عز وجل كما هي القاعدة في الأسماء والصفات. الشيخ ابن عثيمين يعني ذكر كما أنا ذكرت الآن أن منهم من يجعله من أحاديث الصفات ومنهم من لا يجعله من أحاديث الصفات. قال وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. صحيح، لأن القليل إذا دوم عليه صار إيش، صار كثيرا، علاوة على أنه يعني أنشط للنفس. طيب الآن عندي هذا في الله. قال الشيخ محمد بن إبراهيم حديث فإن الله لا يمل حتى تمل هذا من نصوص الصفات، وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه كنصوص الاستهزاء والخداع فيما يتبادر. وأيضا علماء اللجنة الدائمة قالوا الواجب إمرار هذا الحديث كما جاء مع الإيمان بالصفة وأنها حق على الوجه الذي يليق بالله من غير مشابهة لخلق ولا تكييف كالمكر والخداع والكيد الواردة في كتاب الله عز وجل، وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله. وأما الشيخ ابن عثيمين فكما ذكرت لكم. جزاك الله خير. نعم. قالت وكان آل محمد آل محمد قرابته وأزواجه وخواصه، وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. طبعا هذا الرواية التالية أن هذا من كلام القاسم، وكان يعني إن هذا قال القاسم، قال كما تدل عليه الرواية الآتية عن الإيش؟ عن القاسم بن محمد. وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه، يعني لازموه. فالإنسان يداوم على ما يطيقه ويثبته ويثبته. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فاضل عابد أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وهذا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، فيكون سعد بن إبراهيم يروي عن عمه يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه. قالوا السؤال عن ذات العمل والجواب عن صفة العمل، يعني أي العمل أحب إلى الله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول الصلاة، بر الوالدين، لكن قال أدومه، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بصفة العمل لا بذات العمل. فما الجواب على هذا؟ يعني هم أجابوا على هذا بأنه وقع في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب العمل قال الصلاة وبر الوالدين وكذا، ثم ختم بأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم، لكن هذا تعميم، يعني مهما عملت عمل صالح اعمل ولكن داوم عليه. وأما حديث عائشة الثاني فروى من طريقين، من طريق علقمة والقاسم بن محمد كلاهما عن عائشة. قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي ثقة ثابت، وإسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب المروزي ثقة ثبت إمام حج، وهو ابن راهوية. قال زهير حدثنا جرير، قال زهير يعني في مقابل إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الكوفي ثقة صحيح الكتاب، عن منصور وهو ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت حجة، عن إبراهيم وهو النخعي أبو عمران الكوفي ثقة فقيه يرسل، عن علقمة، عن علقمة بن قيس النخعي ثقة ثبت فقيه إمام. قال سألت أم المؤمنين عائشة، قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا. قال قائل هذا يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص ليش الاثنين والخميس، ويخص مثلا ايش شعبان، ويقول ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فكيف هذا؟ عائشة هل كان يخص شيء من الأيام؟ قالت لا. تقول والجواب على هذا هل كان يخص شيئا من الأيام التي لم إيش لم تخص، يعني بعد الاثنين والخميس وشعبان هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ فهذا جواب. طيب هناك جواب آخر عند القرطبي ماذا؟ قال القرطبي قول عائشة لا محمول على غير الصيام، هل كان يخص شيئا من الأيام يعني في غير الصيام، لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص الاثنين والخميس بالصيام. قال فتعين صرف حمله إلى غير ذلك كما قلنا، يعني هل كان يخص شيء من الأيام غير ما خصص؟ قال الشيخ الاثيوبي: ثم وجدت ما يوضح هذا الجمع. وهذا أيها الإخوة من أعظم ما يدل على تتبع يعني طرق الحديث وألفاظ الحديث، وهو ما أخرجه أبو عوانة في مسنده أنه قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله. شوف أنه سأل عن الايه؟ عن الصلاة. سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كانت صلاته ديمة. فتبين بهذا أن السؤال ليس عن عموم أعماله بل كان عن صلاته فقط، فزال الإشكال من أصله. قالت: لا، كان عمله ديمة، كان عمله ديمة. ما معنى ديمة؟ في صفحة 184 قال: والديمة في الأصل المطر المستمر مع سكون بلا رعد ولا برق، ثم استعمل في غيره، وأصله الواو يعني ديومة. فطبعا لما ديو الواو سكنت وكسر ما قبلها فإذا تبدل إلى إيش؟ إلى يا. هذا الذي يسمى الإعلال والإبداء. ديو واو ساكنة هذا إعلال، فأبدلت إلى إيش؟ إلى يا. وهذا طبعا له نظائر. كان عمله ديمة. في صفحة 187 ذكر الشارح رحمه الله أيضا عن القرطبي كلاما يعني حري أن يقرأ. قال القرطبي: هذا يدل على شدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه من كثرة التكاليف والاجتهاد في الوفاء بها، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كلف بتكاليف خاصة به، كما خص به من الواجبات زيادة على ما ساوى فيه جميع المكلفين، ثم إنه قد كلف مراعاة مصالح أهل بيته ومصالح الخلق كلهم الدينية والدنيوية، هذا بالنظر إلى ظاهر أمره. وأما بالنظر إلى خواص باطنه مما لا يدرك ولا يمكن وصفه، وغاية العبارة عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال: ولذلك كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان والعبادات والمشقات ليست له راحة، وكان يتفطر قدماه من القيام ويربط على بطنه الحجر والحجرين، وكان ينتهي من إجهاد نفسه إلى أن يرق عليه وليه ويرحمه الناظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. قال: وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعد بن سعيد، وهو صدوق سيء الحفظ، قال: أخبرني القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق ثقة ثبت فقيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. طبعا ما يقول قائل كيف أن الإمام مسلم أخرج لسعد بن سعيد وهو صدوق سيء الحفظ؟ نقول هذا أيها الإخوة من باب الانتقاء. صدوق سيء الحفظ هذا عموما، لكن في بعض الخصوص يعني ينتقى من إيش؟ ينتقى من حديثه ما علم أنه وافقه عليه غيره، وقد وافقه عليه الذي قبله علقمة. نعم. قال: وكانت عائشة، قال القاسم يعني: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته يعني داومت عليه. وأما حديث أنس فأخرجه من طريقين، من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن علية وهو إسماعيل بن جعفر المعروف بابن علي أبو بشر البصري ثقة ثبت حافظ حاوى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل هو نفسه ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب البناني البصري ثقة عن أنس من المكثرين 2280 قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب. الحافظ ابن حجر يقول يعني صفحة 190 أنه كان يعني يقول إن زينب هذه لا يلزم أن تكون أم المؤمنين إلى أن تتبع الطرق قال فهذا قرين في كون زينب هي بنت جحش. نعم زينب بنت جحش أم المؤمنين. نعم قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أو هنا للشك من الراوي كسلت الكسل هو التثاقل عن الشيء والفطور الفطور عن العمل هو السكون بعد الحدة واللين بعد الشدة هكذا قالوا في الفطور فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه وعند البخاري قال لا حلوه وطبعا هذه لا يعني معناها يعني لا تفعل أو لا يكون هذا الحبل أو لا يحمد هذا الفعل. نعم قال لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه يعني وقت نشاطه. نعم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد قعد إيش؟ قعد في الصلاة ولا عن الصلاة؟ بعضهم قال قعد يعني في الصلاة يعني ما يسلم أو قعد عن الصلاة يعني إيش؟ خرج منها. نعم فإذا كسل أو فتر قعد وفي حديث زهير فليقعد. قال وحدثنا شيبان بن فروخ صدوق يهم رمي بالقدر قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة التنور البصري ثقة ثبت عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأما حديث عائشة في هذا الأخير في هذا الباب فأخرجه من طريقين عن ابن شهاب وعن هشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيب أبو حفص المصري صدوق ومحمد بن سلم المرادي أبو الحارث المصري ثقة ثبت قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي أبو محمد المصري الفقيه ثقة ثبت عابد عن يونس وهو ابن يزيد أبو يزيد الأيلي ثقة ثبت عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام قال أخبرني عروة ابن الزبير ثقة ثبت فقيه مشهور أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزة هذه مرات خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها مرت بها يعني الحولاء مرت بعائشة. وسيأتي يعني شيء آخر سنذكره. وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يعني قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحولاء بنت تويت وزعموا أنها لا تنام الليل. نعم وزعموا أنها لا تنام الليل. نقول حتى هذا أيها الإخوة في العشر الأواخر ما يأتي إنسان في العشر الأواخر ويقول أنا لا أنام الليل في العشر الأواخر. نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر نام وقام حتى في العشر ليش حتى في العشر الأواخر. نعم الإنسان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها لكن لا يقومها كاملة كل ليلة كاملة يعني. وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل علامة التعجب، استنكار لفعلها بدليل رواية الموطأ، وكره ذلك حتى عرفت الكراهة في وجهه. نعم. طيب، في صفحة 198 ذكرها هنا عن الشافعي أنه سئل عن قيام جميع الليل فقال: لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح. طيب، من يملك هذا؟ الشيخ الأثيوبي قال إن هذا لم يثبت عن الإيش، لم يثبت عن الشافعي، بل قال الإمام النووي: مذهبنا ومذهب جماعة أو الأكثرين أن صلاة جميع الليل مكروهة، وعن جماعة من السلف أنه لا بأس به، وهو رواية عن مالك إذا لم ينم عن الصبح. نقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنام الليل، فأنكر عليها ذلك، ثم قال: خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأمون. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كريم محمد العلاء قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة حاوى حدثني زهير بن حرب واللفظ له، قال: حدثني يحيى بن سعيد وهو القطاء عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة. خلي بالك في الرواية التي قبل أن الحولاء مرت، وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها الحولاء، فكيف الجمع؟ يعني هنا ذكر الحافظ ابن حجر قال: الصواب أن القصة واحدة، فيحمل على أنها كانت أولا عند عائشة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قامت المرأة، فلما قامت لتخرج مرت به في خلال ذهابها، يعني هي كانت عند عائشة ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما قامت تذهب عائشة قالت: هذه الحولاء بنت تويت، وذكرت من أنها لا تنام الليل، فقال: من هذه؟ فقلت: امرأة لا تنام تصلي. قال: عليكم. وعند البخاري قال: مه هذا للزجر، يعني كفي، ويقولون إن مه أصلها ما هذا، وبعدين اختصروا فقالوا مه. نعم. قال: عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه، يعني إما إلى الله وإما إلى رسوله، وفي رواية في الصحيحين: وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة، لأن هذا حديث يحيى القطاع، لأنه قال: وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، قال: حدثنا يحيى القطاع يحيى بن سعيد، فيكون المقابل له حديث أبي أسامة. وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد. وأما ما ذكره الإمام النووي فقال فيه الحث على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع. قال: وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع. الحمد لله، انتهينا من بابين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.